سبق لنا صفة الجلوس بين السجدتين في التشهد وبين السجدتين وما جاء في التورك، وأن الحق في ذلك أن الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول وفي الأخير في الصلاة الثنائية كله افتراش. أما في التشهد الثاني من الصلاة ذات الشهودين فيكون توركا، وأن صفة التورك أن ينصب رجله اليمنى ويخرج اليسرى من تحتها من تحت الساق ويجلس على الأرض على مقعدته. وصفة أخرى من حديث أنا أقول جوابا لسؤال أحدكم أنه في البخاري ولكني نسيت، فهو في مسلم. صفة ثانية للتورك أن يفرش الإنسان رجله اليمنى بعد ويدخل اليسرى بين الفخذ والساق، يدخل اليسرى بين الفخذ والساق، فهاتان صفتان للتورك. لا يفرشها، يفرشها يعني خليها على الأرض من فرش. وأما اليسرى فيجعلها بين الساق والفخذ. وسبق أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتمكين للسجود وبالمجافات، وكذلك أيضا بكون الإنسان يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وما أشبه ذلك إلى آخر ما ذكر في حديث أبي حميد الذي رواه البخاري. وهي يفرشهما جميعا. لا لا ما في، هاتان الصفتان فقط. صلاة المغرب فيها تورك في التشهد الأخير، لأن كل صلاة فيها تشهدان. حتى مثلا الوتر فيما إذا أوتر بتسع فإنه يجلس عقب الثامنة فراشا ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم التاسعة ويتشهد. هذا التشهد نقول تشهد آخر فيكون تورك. نعم. الثاني ليس أصلا، أو الأول، الأول ليس أصلا، الأول لمتابعة الإمام، ولهذا لو تعمده وهو منفرد تبطل صلاته. وعن عائشة رضي الله عنها، لكن هذه المسألة تثير لنا سؤالا آخر على غير هذا الوجه. إذا كنت مدركا الإمام في الركعة الثانية فسيجلس التشهد الأول وبجلس معه، مفترش ولا متورك؟ ها؟ لا لا لا، إذا أدركته في الركعة الثانية فجلست معه للتشهد الأول، هل تفترش أو تتورك؟ وهو مفترش أيضا. في التشهد الأخير هو سوف يتورك، فهل تتورك معه أو تفترش؟ تفترش. طيب يعني الحقيقة لو أنك أدركت معه ركعتين، لو أدركت معه ركعتين يعني جئته وهو في الركعة الثالثة وأدركت معه ركعتين فجلس للتشهد الأخير هو، فهو بالنسبة لك تشهد الأول لا شك أنك تفترش. تفترش لأن هذا التشهد افتراش في حقك. لكن المثال الذي ذكرت أنا، إذا أدركته في الركعة الأولى في الثانية أقصد، فإنه ستجلس معه مرتين، ستجلس معه مرتين أولى في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، فهل تتورك في الثاني؟ أو نقول إن التورك إنما يكون في جلوس السلام، وهذا بالنسبة لك ليس جلوس سلام، فالأصل أنك تفترش، الأصل أنك تفترش. هذا هو الأقرب عندي، أن الإنسان في هذه الحال يفترش ولا يتورك. وقد يقول قائل إنه يتورك تبعا للإمام، لأن أصل هذا الجلوس أصله من أجل متابعة الإمام، فليكن متابعة تامة. في الجلسة وصفتها، لأنه لمجرد المتابعة. لكن الأقرب عندي الأول، إنه في هذه الحال يفترش، لأنه ليس تشهدا أخيرا له، وهو في الحقيقة إذا جلس مع إمامه لم يخرج عن متابعته، تأمل معه. نعم.
كل يعني الجلوس التورط والاستراحة فيه يعني كل بين الصلاة.
نعم. هذا من الحكمة فيه. ما يعني هذا من الحكمة. نعم.
فهذا التورط
لا، بس هذا أصل بارك الله فيك، يعني قصدك المأمون هنا، قصدك المأمون هنا، هذه بالحقيقة جلسة عارضة، هي أصلية في الصلاة، هذه عارضة لمجرد المتابعة فقط، هي من محل جلوس لك، جلسة عارضة. فهل نقول إلزم تحقيق المتابعة أصلا ووصفا؟ ولهذا قلنا إذا كانت الجلسة الأخيرة للإمام هي الجلسة الثانية لك، هي التشهد الأول لك، فلا شك عندي بأن الإنسان يجلس مفترشا، هذا ما فيه إشكال. لكن الإشكال فيما إذا كانت الجلسة لك في الرفعة الثالثة وهي مجرد جلسة متابعة، فهل نقول هنا إنك تجلس متوركا أو تجلس مفترشا؟ لأن حقيقة لأن السنة إنما وردت بالتورك في تشهد يعقبه سلام، وهذا ليس تشهدا يعقبه سلام بالنسبة لك. هذا عندي أقرب.
نعم.
ما بلغ فرضنا التورط؟ هذا شيء نقول لا نفرضه ولكننا لا نحبذه، ويمكن يقع لكن ما نحبذها. ينبغي أن يكون الإنسان فطنا. ولذلك رأينا من فوائد أن استمنا عدم التمييز في التكبير، ورأينا فيه بعض المضرة، لكن رأينا فيه فائدة كبيرة، وهي أن الإنسان يعتمد على نفسه، لكن صار ان الامام يميز خلاص، هذا انا فبدا بس يتابع على النغمة. نعم. انما اذا صار ما هناك فرق تبي يفكر، لان كل واحد يفشل الى منه بغاء يقوم الناس جالسين يفشل. يعني خاله يقوم، ولكن اللي يعتبرون صار ما لهم يقوم، ما يقوم الإنسان الطارئ، وخلى الطارئ إذا صلى منه يعني عارف العادة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. يستفتح الصلاة بالتكبير، ما هو التكبير هذا؟ تكبير بالإحرام، أي قول الله أكبر، ولا يجزئ استفتاح الصلاة بغيره. لو قال الله أجل الله أعلم ما أصلح. ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، أي بهذه السورة، ومنها البسملة، وإن لم تعد من آياتها لكنها منها، كل بسملة قبل سورة فإنها تقرأ معها. طيب، قوله القراءة ولا القراءة؟ القراءة بالنص، لأنه لو قالت والقراءة صارت القراءة أيضا استفتاح للصلاة، وليس الأمر كذلك، وإنما يستفتح قراءة الصلاة بالفاتحة، يبدأها بالفاتحة، فلكل شيء فاتحة، فاستفتاح الصلاة بالتكبير واستفتاح القراءة شوفوا بالحمد لله رب العالمين بالفاتحة. نعم. يقولون ان اكبار اسم للطبل، الطبل اللي يدف به، تلاقي الله اكبر صار اللي وش معنى الله اكبر صعب صعب لبسه شوي يدور غيره كان بإيمان تورغي. يعني الإمام مشكلة اقتدابه، الإمام اقتدابه، فلما انك سمعت الإمام يقول الله أكبر تحس بأن هذا هو المشروع، أخصص النعام اللي ما أدري كيف يصيبه عاهنا ما أتصور يعني. هو لما كلام قال محمد يقول محمد ها سيدا يعني ما أقدر يقصرها يدور
لهجة
يدور ها
بعض الناطق كلها
حزين على كل حال ما ندري يعني ما نقدر نحكم على عباد الله انما اذا كان هذا طبيعته يدور الانسان يقيم
التوحيد
مقبول ما يضر هذا اللي ما يقدر ما يقدر لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال وكان قالت وكان اذا ركع لم يرفع راسه ولم يصوبه. قوله ولم يصوبه يعني ينزل لأنه قوبل بقوله لم يرفع رأسه. والشيء يعلم معناه بذكر مقابله مع أن التصميم معروف المعنى حتى وإن لم ينكر مقابله لأنها من صاب يصوب إذا نزل. ومنه قوله تعالى أو كصيب من السماء أي كمطر نازل من السماء. لكني أشرت إلى الأول بأن الشيء يعلم معناه بمقارنته بغيره المقابل به لأجل آية ما عرف معناها إلا بمقابله وهي قوله فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ثبات هذه ما كان الإنسان يعرف من معنى المتفرقين إلا حينما قال أو انفروا جميعا وإلا كان يصعب على الإنسان فهم كلمة ثبات. فلذلك الأشياء تفسر بالمعنى المفهوم باللغة العربية لذاتها أو بالمعنى بمقارنتها بضدها.
ما لا معنى
لا يقول ما عرف إلا بذكر المقال. ولكن بين ذلك ولكن بين ذلك وشو بين التصويب والرفع. لماذا لم تقل ولكن بين دينك؟ لأن التصويب واحد والرفع واحد هذان اثنان فلم تشر إليهما بإشارة المثنى بل قالت ذلك بإشارة المفرد. خالد علمنا فرحان
قد يكون يعني انه المقصود الرفع اخر ما يقع عليها الرفع.
نحن مر علينا قاعده في الموضوع طيب من يدري كنا يجوز ان يشار الى المثنى السابق او المجموع السابق بمعناه مطابق يعني المثنى بصيغة التثنية والجمع بصيغة الجمع. ويجوز أن يصاغ أن يشار إليه في المفرد المذكر نعم أو بالمثنى المفرد المفرد المثنى أي باعتبار المذكور باعتبار المذكور يعني ولكن بين ذلك المذكور الذي هو الرفع والتنزيل. وكذلك لو قدر بين تلك أي بين تلك المذكورات. فعلى كل حال هذا شيء متبع في اللغة العربية أنه يجوز أن تعود الإشارة إلى ما سبق في المعنى المطابق مثنى إن كان اثنين وجمع إن كان جمع. ويجوز أن يعود إلى مفرد مذكر باعتبار المذكور أو إلى مفرد مؤنث باعتبار المذكورة أو المذكورة. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. لم يسجد حتى يستوي وش معنى يستوي؟ ومنه قوله تعالى لتستووا على ظهوره أي تستقروا. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك يعني استقررت. وقوله حتى يستوي قائما ظاهره أن مجرد الاستواء يحصل السجود بعده. أولا مجرد الاستواء يحصل السجود بعده، مع أنه ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الموقف، يقول ذكرا ذكرا لا يكفي فيه مجرد الاستواء، أليس كذلك؟ فإذا نقول هذا الحديث وإن دل على أنه بمجرد الاستواء يسجد فإن الأحاديث الأخرى تقيده، ونقول حتى يسوى قائما ويقوم. ومعلوم أيضا أنه إذا وقف حتى يقول ذلك الذكر لا يمكن أن يكون مستويا، لأن يعني هذا تمام الاستقرار، تمام الاستقرار. أين؟ وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، أيضا مثلها يقال في يستوي مثل ما قلنا في يستوي الأولى. وفي هذا والله أعلم إنما ذكرت ذلك لأنه كما علمتم من قبل كان في صدر خلافة بني أمية من يخفف الركنين هذين، يعني يخفف القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يقول في كل ركعتين التحية، يعني تحية لله إلى آخره. وقوله في كل ركعتين يشمل الفرض والنفل، إلا أنه يستثنى من النفل الوتر، الوتر في بعض صفاته، فإنه لا يقول في كل ركعتين التحية، حتى هي نفسها رضي الله عنها فوت ذلك، فروت أنه كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن، وبسبع كذلك، وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ويسلم، ثم في التاسعة ويتشهد ويسلم. فعلى هذا يكون هذا العموم في كل ركعتين، يستثنى منه أي شيء؟ الوتر في بعض صفاته. نعم، لا إذا أوتر بثلاثة أيضا لا يجلس، إذا أوتر بثلاثة صحيح أنه لا يجلس، لأنه نهي عن التشبه في صلاة المغرب، يعني يتشبه الفرض بالنفل.
التشهد الثاني ليس المفرد.
نعم،
ما
يسلم في الثامنة ولا لا يسلم. نعم، والخامسة لا يتشهد إلا في الآخر، لا يتشهد إلا في الآخر، والسابعة لا يتشهد إلا في الآخر. لا لا، هذه مثل أربع قبل الظهر، كانت عائشة رحم الله امرأة صلى قبل الظهر أربعا وكان يصلي أربع ركعات المراد به سلمين، فهذه الإطلاقات تحمل على المحمود المعروف. نعم، خمس ركعات مثل مثنى، يعني قصدك الوتر؟
نعم،
الظاهر انه يجوز، لكنه خلاف السنه، السنه ان يجعل الخمس جميعا، والا صلي ركعتين 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 وينوي بهن قيام الليل، او ينوي بركعتين الاولى قيام الليل وبركعتين الثانيه وبركعتين الثانيات ينوي بهن الوتر، ويكون اوتر بثلاث. إنما إذا أراد أن يوتر بخمس فإننا نأمره أن يصليها سردا. نعم، شلون؟ لا، كان يوتر بإحدى عشر. لا، إحدى عشر ركعة ركعتين ركعتين. نعم، ويوتر بـ 11، يعني ما بعد التسع إلا 11، يصلي مثل نفسه ويوتر بواحد، لكن ينوي بالجميع الوتر، ينوي بالجميع الوتر. أين خلف التسع والسبع والخمس؟ وكان يقول نعم، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمين، يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وظاهر الحديث أنه في جميع قاعدات الصلاة يفرش اليمنى واليسرى وينصب اليمنى. وشلون يفرش اليسرى وينصب اليمنى؟ الله خلي جنبك يا خالد، أي اللي جنبك، وشلون يفرش اليسرى وينصب اليمنى؟
يوسف
يوسف أين؟
قائمة.
إيه.
ويسرى.
يفرشها على ظهرها ويجلس عليه. طيب زين صحيح. في جميع ظاهر الحديث أن ذلك في جميع قعدات الصلاة أولى، ولكن دلت السنة على أنه يستثنى من هذا العموم أو من هذا الإطلاق. شو استثنى؟ أي التشهد الثاني في الصلاة ذات الركعتين، ذات التشهدين، فإنه يتورط. وكان وبهذا نعرف أن كان التي دائما يقول العلماء فيها كانت تفيد الدوام، إنه ليس كما أطلقوه، بل كان تفيد الاستمرار غالبا إذا كان خبرها فعلا مضارعا، إذا كان خبرها فعلا مضارعا فيتفيد الاستمرار غالبا مو دائما. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، ينهى عن عقبة الشيطان. ما هي عقبة الشيطان؟ هي جلوس الإنسان على عقبه، ولهذا أظن في نسخكم عن عقب الشيطان، يعني جلوس الإنسان على عقبه، فهمين؟ أولا جلوس الإنسان على عقبه. كيف عد جلوس الإنسان على عقبه؟ اختلف فيها الناس، هل يراد جلوسه على عقبه مع نصب القدمين أو مع فرشهما، أو أن يجلس على أليته ملاصقة لعقبيه؟ فعندنا الآن ثلاث صفات، خلكم معنا. الصفة الأولى يجلس على عقبيه ناصبا قدميه هكذا هكذا. الصفة الثانية يجلس على عقبيه فارشا قدميه، خليه نفترش أنا عاد ما أقدر، نعم، ويجلس على عقبيه. والصفة الثالثة أن يجلس هكذا يعتمد على عقبيه، خلي يده على الأرض ويعتمد على يديه. هذا الإقعاء، يعني فسره بعضهم بعقب الشيطان بالإقعاء الذي سيأتي، أو بهذا أو بهذا. أما المشهور من مذهب الحنابلة فإنه يشمل الصفات الثلاث في كل قاعدة، يعني منهي عن الصفات الثلاث في كل قاعدة من قاعدات الصلاة، فاهمين؟ يعني في الجلوس بين السجدتين والتشهد الأول والثاني. ولكن بعض العلماء ومنهم الشافعية في مذهبهم أن الصفة الثانية التي هي الجلوس على العقبين مع نصب القدمين أنه لا ينهى عنها في الجلوس بين السجدتين، في الجلوس بين السجدتين خاصة، يقول هي من السنة، ولكن الافتراش مع ذلك هم يعني مقرون بأن الافتراش أكثر، الافتراش الأحاديث فيه أكثر وأثبت، نعم، وليس فيه إثبات الإقعاء المذكور إلا حديث ابن عباس حينما قال له طاووس إننا نرى ذلك من الجفاء، فقال سنة نبيك. تصورتم الموضوع ولا لا؟ صار عقب الشيطان يفسر بثلاثة أوجه عند الحنابلة كلها مكروهة في جميع جلسات الصلاة، ويستثنى عند الشافعية صفة واحدة بالنسبة للجلوس بين السجدتين فقط، وهي أن يجلس على عقبيه ناصبا قدميه، فعندهم أن ذلك من السنة كما أن من السنة الافتراش، ويرون أيضا أن الافتراش أرجح لأنه أكثر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في حديث أبي حميد الذي قاله في حضور عشرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكلهم وافقوا على ذلك. أما هذا فليس فيه إلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، على أنه من الممكن أن يقال إن حديث ابن عباس لعله من الصفات التي نسخت، ولكن ابن عباس ظن أنه باقي مثل ما فعل ابن مسعود تماما في التطبيق، حال الركوع، فإنه رضي الله عنه يراه هو السنة لأنه جهل الناس، جهل الناس. على كل حال الإمام أحمد رحمه الله سئل عن هذا الإقراء الذي وصفنا لكم فقال لا أفعله ولا أعيب على من فعله، قال لا أفعله ولا أعيب على من فعله. وهذه طريقة الإمام أحمد غالبا في الأمور التي تكون فيها السنة راجحة ولكن فيه سنة مرجوحة، الغالب عنده رحمه الله أنه يفضل السنة الراجحة ولا يعيب السنة المرجوحة، فهو يرى هذا الرأي، رأيه الخاص، ورأي الإمام الخاص غير رأي المذهب، لأنه لقيم مذهب أحمد فالمراد المذهب الاصطلاحي الذي هو على حسب أتباعه، أحيانا يكون مذهبه الاصطلاحي يخالف مذهبه الشخصي، يخالفه مخالفة صريحة ظاهرة، ولهذا أمثلة ليس على موضع ذكرها. نعم نعم. يعني انه يدخل بعضهم بعض، يمكن انت ان تدخل بهذا لانه في الحقيقه جالس على العقل، لان ما ذكرت جالس على العقل، فقد تدخل في هذا ايضا، يعني قد تدخل فيما اذا ضم القدمين بعضهم الى بعض ثم صار البارز الذي يلي مقعده العقبان، فانها تدخل في هذا الحديث. نعم نعم. لا في الصلاة فقط، الصلاة فقط. وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، متى هذا؟ في حال السجود يفرش ذراعيه افتراش السبع. وش السبع؟ الكلب، الكلب، فإن الكلب من السباع لأنه يأكل فهو سبع، وإنما قال افتراش السبع زيادة في التنفير عن هذه الفعلة، زيادة في التنفير، لأن كل إنسان لو قيل له يا شبيه الكلب وش أسوي فيك لو تقول يا شبيه الكلب؟ تنمسك حلقك ولا لا؟ ما يسكت إنك تقول يا شبيه الكلب وخليك تروح. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال افتراش السبع لأن هي تحكي نهي الرسول أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، إنما قال ذلك لأجل أن المبالغة في التنفير من هذا العمل. وكان يختم الصلاة بالتسليم، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قولها بالتسليم، يختم الصلاة بالتسليم، يستفاد منه أن التسليم من الصلاة وليس إطلاقا من محذور، من محذور كما قاله بعضهم، بعض العلماء قال إن التسليم ليس من الصلاة ولكنه إطلاق من محذور. وش معنى إطلاق من محذور؟ يعني لما كان محضر عليك الكلام الآن تقول السلام عليكم كأنك أطلقت نفسك من هذا الذي كان محضورا عليك في الصلاة. وبنوا على هذا أن الإنسان إذا أتى بمناثل للصلاة أي مناثل يكون فإنه يغني عن التسليم، حتى جعلوا الضرطة مغنية عن التسليم. لكن هذا لا شك أنه قول لا قيمة له، قول يقال ليتبين به أن الإنسان ليس بمعصوم، بل نقول إن التسليم من الصلاة لحديث عائشة يختم الصلاة بالتسليم فجعلتها منها، لأن اختام الشيء منه. ثم الحديث الذي في السنن تحريمها التكبير وتحريرها التسليم، فكان تحريمها والتكبير منها فكذلك تحريرها منها. وقولها بالتسليم، ما رأيكم في أل هنا؟ هل هي للعهد ولا للحقيقة؟ نعم المفروض انكم تدرون عن معناها لانها دائما ترد علينا. نعم عن حضور العهد. أحد يقول الحقيقة قال يا خالد لا لا تفر بعد الكف
معنى الحقيقة كان الداخل
لا 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 كلام التسليم وعلى أنه من الصلاة من القرنية هل نقول بالتسليم هل لبيان الحقيقة أو أنها للعهد؟ طيب كل أنت لأن قولت للعهد يعني لا للحقيقة
الحقيقة
أما العهد معهود معهود
السلام عليكم
لا التسليم معناها السلام عليكم
لتكون الحقيقة
لا تكون الحقيقة إيه لأن التسليم كل ناس معناها التسليم أني قول السلام عليكم مثل التكبير قلت الله أكبر نعم الحقيقة إيه. طيب إن قلنا للحقيقة صدق ذلك بسلام واحد لأن الإنسان إذا قال السلام عليكم يقال سلم قل لا وإذا قلنا للعهد فإنه يحمل على المعهود في تسليم الرسول عليه الصلاة والسلام والثابت عنه أنه يسلم تسليمتين على اليمين وعلى اليسار فأيهما الآن تقولون للعهد أين التسليم هنا فيه للعهد يقول فعائشة قالت بالتسليم لو أخذنا على أنه الحقيقة قلنا التسليم يحصل بتسليمة واحدة بتسليمة واحدة وإذا قلنا إنها للعهد يعني بالتسليم المعهود المعروف فإن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم واحدة عن يمينه واحدة عن يساره ورد عن الرسول في أحاديث ضعيفة وبعضهم أنكرها أنه سلم مرة واحدة في النفل في النفل وبعضهم أنكر ذلك وقال إن الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام الثابت عنه وهو ما في شك أنه ثابت عنه يسلم تسليمتين في مسلم وغيره يسلم تسليمتين على اليمين وعلى اليسار وقال إنما كان يكفي أحدكم أن يقول عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فقال إنما كان يكفي أحدكم أن يقول السلام فجعل التسليمتين لا بد منهما ولا كفاية بدونهم فإذا نقول أل في قوله التسليم للعهد لا للحقيقة ويبين صالح عبد الله الدامر الفرق بينهم لأن الظاهر المحاط العيون فيه ولكن قلبه سالح
نعم طيب أل للحقيقة
نعم
فعلى هذا أنه يكفي تسليم الله
وراء
لأن الحقيقة السلام هو قول السلام عليكم
ويحصل بواحد كما
لكن يقول أنها للعهد قلنا أنه
حمل
على المعهود بسم
الله صلى الله عليه وسلم وهي تسليمة جيد ما شاء الله لا تمام أنا توهمت في ظني به نعم
الاتفاق
لا يبيجين البحث من آخر الكلام على أنه يغطي الصلاة بالتسليم ما في ما في الحديث انتفاض ولا شيء نعم
هل أصدق يا رسول
الله شلون شلون
قبل أن تسلم
عليه التسليم
وقد بقي عليك
شيء
من
الصلاة لا أصلا التسليم شيء واحد التسليم وإن كان تسليمتين فهو شيء واحد ولهذا قال الفقهاء وأقول قال الفقهاء لأن ما عندي فيها أثر قالوا إنه إذا أدرك الإمام بعد التسليمة الأولى ودخل معه لم تنعقد الصلاة لم تنعقد الصلاة بناء على أنه شرع في التحلل تحليل والتسليم فأشرع به فكأن السلام عليكم ورحمة الله مثل السلام بالنسبة للجملة الأولى مثل الجملة الأولى فهما جملتان لكنهما باعتبار جملة واحدة أين؟
يبدأ
أنا ودي أصير شديدا عليك في المسألة. كل سؤال لا تعلق له بالقراءة فالإجابة عليه ممنوعة. من هو؟
إذا
ركع. ما قال في القاعدين، ما قال في القاعدين ولا شيء. كيفية الركوع؟ هذا رفع اليدين وهو الركوع. تسأل عن رفع اليدين؟ لا لا، ما أنا أعتقد لا صلة له ولا جواب عليه، لكن سنجيب بعد انتهاء الدرس إن شاء الله تعالى. وكان ينصب الجريمة ويفش مصر ماذا قلنا يا اخواني في هذه الجملة؟ هل عبد الله يقدر يكتب؟ هم يطالبنا بشيء ما حط واجبه.
لا انا
رجع يعني مناقش بعد الطهارة. طيب وش قلنا؟ قلنا هذا العموم مخصوص بالاحاديث الدالة على التفريق.
نعم.
يعني هي تحكي عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وفعل النبي عليه الصلاة والسلام يثبت من قولها من ما رواه ومن ما رواه غيره. فإذا جاءت السنة في التفريق بين التشهدين وجب أن يحمل هذا العموم على الخصوص.
يقول
صلاة
في
التفريق. شلون؟
يقول كل
التشهد
بعد السلام.
إيه.
ما يؤيد
هذا؟ لا، هذا يؤيد من قال إن جلسات الصلاة كلها فراش. نحن سبقنا قلنا إن بعض العلماء يقول التورك في كل سلام يعقبه في كل تشهد يعقبه سلام وإن لم يكن ثانيا، أو جميع جلسات الصلاة افتراش حتى في التشهد الثاني من ذات التشهدين، أو التفريق بين الصلاة ذات التشهدين والصلاة ذات التشهد الواحد. فالصلاة ذات التشهد الواحد جميع جلساتها افتراش، وذات التشهدين التشهد الثاني منهما تورك، وهذا هو الذي تقريه السنة.
يقولون
يقولون في كل تورك السلام
ما
هو حديث عائشة هذا اللي قصدي اللي يقول تورك كل افتراش.
لا
يعني
قالوا
تورك
كل
يعني كل سبعة
السلام.
إيه نعم.
كلام
واحد يتأمل بحماية الحديث الأول. إيه مع الحديث أبو حماية ما مثل ما قلنا لك، قلنا إن الجملة فيه مبنية على الجملة الأولى، الجملة الثانية مبنية على الجملة الأولى. هم يرون الجملة الثانية منعزل ويرون كل تشهد بعده سلام فهو تورك. ورد في حديث عبد الله بن الزبير اللي أشرنا إليه اللي في مسلم كان يجب على مقالته ويفتش الرجل اليمنى ويفتش الثانية من بين ساقه وفخذه. وأنا أعلم ما اتبعه يمكن يوجد في حديث أخرى. يلا اسماعيل سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى
سبق لنا صفة الجلوس بين السجدتين في التشهد وبين السجدتين وما جاء في التورك، وأن الحق في ذلك أن الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول وفي الأخير في الصلاة الثنائية كله افتراش. أما في التشهد الثاني من الصلاة ذات الشهودين فيكون توركا، وأن صفة التورك أن ينصب رجله اليمنى ويخرج اليسرى من تحتها من تحت الساق ويجلس على الأرض على مقعدته. وصفة أخرى من حديث أنا أقول جوابا لسؤال أحدكم أنه في البخاري ولكني نسيت، فهو في مسلم صفة ثانية للتورك أن يفرش الإنسان رجله اليمنى بعد ويدخل اليسرى بين الفخذ والساق، يدخل اليسرى بين الفخذ والساق، فهاتان صفتان للتورك. لا يفرشها يعني خليها على الأرض من فرش. وأما اليسرى فيجعلها بين الساق والفخذ. وسبق أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتمكين للسجود وبالمجافات، وكذلك أيضا بكون الإنسان يستقبل بأطراف أصابع رجليه قبلة وما أشبه ذلك إلى آخر ما ذكر في حديث أبي حميد الذي رواه البخاري. وهي يفرشهما جميعا؟ لا لا ما في، هاتان صفتان فقط. صلاة المغرب فيها تورك في التشهد الأخير، لأن كل صلاة فيها تشهدان، حتى مثلا الوتر فيما إذا أوتر بتسع فإنه يجلس عقب الثامنة فراشا ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم التاسعة ويتشهد. هذا التشهد نقول تشهد آخر فيكون تورك. نعم الثاني ليس أصلا أو الأول ليس أصلا، الأول لمتابعة الإمام، ولهذا لو تعمده وهو منفرد تبطل صلاته. وعن عائشة رضي الله عنها، لكن هذه المسألة تثير لنا سؤالا آخر على غير هذا الوجه. إذا كنت مدركا الإمام في الركعة الثانية فسأجلس التشهد الأول وبجلس معه، مفترش ولا متورك؟ لا إذا أدركته في الركعة الثانية فجلست معه للتشهد الأول، هل تفترش أو تتورك؟ وهو مفترش أيضا. في التشهد الأخير هو سوف يتورك، فهل تتورق معه أو تفترش؟ تفترش. طيب يعني حقيقة لو أنك أدركت معه ركعتين، يعني جئته وهو في الركعة الثالثة وأدركت معه ركعتين فجلس للتشهد الأخير هو، فهو بالنسبة لك التشهد الأول لا شك أنك تفترش، لأن هذا التشهد افتراش في حقك. لكن المثال الذي ذكرت أنا إذا أدركته في الركعة الأولى في الثانية أقصد، فإنه ستجلس معه مرتين، أولى في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، فهل تتورك في الثاني أو نقول إن التورك إنما يكون في جلوس السلام، وهذا بالنسبة لك ليس جلوس سلام، فالأصل أنك تفترش، هذا هو الأقرب عندي أن الإنسان في هذه الحال يفترش ولا يتورك. وقد يقول قائل إنه يتورك تبعا للإمام، لأن أصل هذا الجلوس أصله من أجل متابعة الإمام، فليكن متابعة تامة في الجلسة وصفتها، لأنه لمجرد متابعة. لكن الأقرب عندي الأول، إنه في هذه الحال يفترش، لأنه ليس تشهدا أخيرا له، وهو في الحقيقة إذا جلس مع إمامه لم يخرج عن متابعته، تؤمن معنا
كل يعني الجلوس والتورط والفراش في يعني كل بين الفراش.
نعم، هذا من الحكمة فيه. ما يعني هذا من الحكمة. نعم،
فهذا تورط
لا، بس هذا أصل بارك الله فيك، يعني قصدك المأمون هنا، هذه بالحقيقة جلسة عارضة، هي أصلية في الصلاة، هذه عارضة لمجرد المتابعة فقط، هي من محل جلوس لك، جلسة عارضة. فهل نقول إلزم تحقيق المتابعة أصلا ووصفا؟ ولهذا قلنا إذا كانت الجلسة الأخيرة للإمام هي الجلسة الثانية لك، هي التشهد الأول لك، فلا شك عندي في أن الإنسان يجلس محترشا، هذا ما في إشكال. لكن الإشكال فيما إذا كانت الجلسة لك في الرفعة الثالثة وهي مجرد جلسة متابعة، فهل نقول هنا إنك تجلس متوركا أو تجلس محترشا؟ لأن حقيقة لأن السنة إنما وردت بالتورك في تشهد يعقبه سلام، وهذا ليس تشهدا يعقبه سلام بالنسبة لك. هذا عندي أقرب.
نعم.
مسألة النسيان هذا شيء نقول لا نفرضه، ولكننا لا نحبذه، ويمكن يقع لكن ما نحبذ هذا، ينبغي أن يكون الإنسان فطنا. ولذلك رأينا من فوائد أن استمنا عدم التمييز في التكبير، ورأينا فيه بعض المضرة، لكن رأينا فيه فائدة كبيرة، وهي أن الإنسان يعتمد على نفسه، لكن صار ان الامام يميز خلاص، هذا انا فبدا بس يتابع على النغمة. نعم، انما اذا صار ما هناك فرق تبي يفكر، لان كل واحد يفشل الى منه بغاء يقوم الناس جالسين يفشل. إن خاله يقوم، ولكن اللي يعتبرون الصلاة ما أنا مهم يقوم، ما يقوم من الإنسان الطارئ، وخل الطارئ إذا صلى مهم يعني يعرف العادة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. يستفتح الصلاة بالتكبير، ما هو التكبير هذا؟ تكبيرة الإحرام، أي قول الله أكبر، ولا يجزئ استفتاح الصلاة بغيره، لو قال الله أجل الله أعلم ما يصلح. ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، أي بهذه السورة، ومنها البسملة، وإن لم تعد من آياتها لكنها منها، كل بسملة قبل سورة فإنها تقرأ معها. طيب، قوله القراءة ولا القراءة؟ القراءة بالنص، لأنه لو قالت والقراءة صارت القراءة أيضا استفتاح للصلاة، وليس الأمر كذلك، وإنما يستفتح قراءة الصلاة بالفاتحة، يبدأها بالفاتحة، فلكل شيء فاتحة، فاستفتاح الصلاة بالتكبير واستفتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين بالفاتحة. نعم، يقولون ان اكبار اسم للطبل، الطبل اللي يدف به، فلاقي الله اكبر صار اللي وش معنى الله صعب لا بس وشود يدور غيره، كان هو إمام يدور غيره، يعني الإمام مشكلة اقتدابه، فلمن سمعت الإمام يقول الله أكبر تحسب أن هذا هو المشروع، بخصوص النعام اللي ما أدري كيف يصيبها أهلنا ما أتصور يعني. هو لما كلام قال محمد يقول يا محمد ها سيدا يعني ما أقدر يقصرها يدور
لهجة
يدور ها
بعض الناطق كلها
حزين على كل حال ما ندري يعني ما نقدر نحكم على عباد الله انما اذا كان هذا طبيعته يدور الانسان يقيم
التوحيد مقبول
ما يضر هذا اللي ما يقدر ما يقدر لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال قالت وكان اذا ركع لم يرفع راسه ولم يصوبه. قوله ولم يصوبه يعني ينزل لأنه قوبل بقوله لم يرفع رأسه. والشيء يعلم معناه بذكر مقابله مع أن التصميم معروف المعنى حتى وإن لم ينكر مقابله لأنها من صاب يصوب إذا نزل. ومنه قوله تعالى أو كصيب من السماء أي كمطر نازل من السماء. لكني أشرت إلى الأول بأن الشيء يعلم معناه بمقارنته بغيره المقابل به لأجل آية ما عرف معناها إلا بمقابله وهي قوله فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ثبات هذه ما كان الإنسان يعرف من معنى المتفرقين إلا حينما قال أو انفروا جميعا وإلا كان يصعب على الإنسان فهم كلمة ثبات. فلذلك الأشياء تفسر بالمعنى المفهوم باللغة العربية لذاتها أو بالمعنى بمقارنتها بضدها.
ما له معنى
لا يقول ما عرف إلا بذكر المقال. ولكن بين ذلك وش بين التصويب والرفع. لماذا لم تقل ولكن بين دينك؟ لأن التصويب واحد والرفع واحد هذان اثنان فلم تشر إليهما بإشارة المثنى بل قالت ذلك بإشارة المفرد. خالد علمنا فرحان
قد يكون يعني المقصود الرفع أخ ما يقع عليها
الرفع. نحن مر علينا قاعدة في الموضوع طيب من يدري كن يجوز أن يشار إلى المثنى السابق أو المجموع السابق بمعناه مطابق يعني المثنى بصيغة التثنية والجمع بصيغة الجمع. ويجوز أن يصاغ أن يشار إليه في المفرد المذكر نعم أو بالمثنى المفرد المثنى أي باعتبار المذكور باعتبار المذكور يعني ولكن بين ذلك المذكور الذي هو الرفع والتنزيل. وكذلك لو قدر بين تلك أي بين تلك المذكورات. فعلى كل حال هذا شيء متبع في اللغة العربية أنه يجوز أن تعود الإشارة إلى ما سبق في المعنى المطابق مثنى إن كان اثنين وجمع إن كان جمع. ويجوز أن يعود إلى مفرد مذكر باعتبار المذكور أو إلى مفرد مؤنث باعتبار المذكور أو المذكورات. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. لم يسجد حتى يستوي وش معنى يستوي؟ ومنه قوله تعالى لتستووا على ظهوره أي تستقروا. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك يعني استقررت. وقولها حتى يستوي قائما ظاهره أن مجرد الاستواء يحصل السجود بعده. أولا مجرد الاستواء يحصل السجود بعده، مع أنه ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الموقف، يقول ذكرا ذكرا لا يكفي فيه مجرد الاستواء، أليس كذلك؟ فإذا نقول هذا الحديث وإن دل على أنه بمجرد الاستواء يسجد فإن الأحاديث الأخرى تقيده، ونقول حتى يسوى قائما ويقوم. ومعلوم أيضا أنه إذا وقف حتى يقول ذلك الذكر لا ينفي أن يكون مستويا، لأن هذا تمام الاستقرار، تمام الاستقرار. أين؟ وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، أيضا مثلها، يقال في يستوي مثل ما قلنا في يستوي الأولى. وفي هذا والله أعلم إنما ذكرت ذلك لأنه كما علمتم من قبل كان في صدر خلافة بني أمية من يخفف الركنين هذين، يعني يخفف القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يقول في كل ركعتين التحية، يعني تحية لله إلى آخره. وقوله في كل ركعتين يشمل الفرض والنفل، إلا أنه يستثنى من النفل الوتر، الوتر في بعض صفاته، فإنه لا يقول في كل ركعتين التحية، حتى هي نفسها رضي الله عنها فوت ذلك، فروت أنه كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن، وبسبع كذلك، وبتسع يجلس عقب الثانية ويتشهد ويسلم، ثم في التاسعة ويتشهد ويسلم. فعلى هذا يكون هذا العموم في كل ركعتين، يستثنى منه أي شيء؟ الوتر في بعض صفاته. نعم، لا، إذا أوتر بثلاثة أيضا لا يجلس، إذا أوتر بثلاثة صحيح أنه لا يجلس، لأنه نهي عن التشبه في صلاة المغرب، يعني يتشبه الفرض بالنفل. نعم، ما يسلم في الثامنة ولا لا يسلم. نعم، والخامسة لا يتشهد إلا في الآخر، لا يتشهد إلا في الآخر، والسابعة لا يتشهد إلا في الآخر. لا لا، هذه مثل أربع قبل الظهر، كانت عائشة رحم الله امرأة صلى قبل الظهر أربعا وكان يصلي أربع ركعات المراد به سلمين، فهذه الإطلاقات تحمل على المحمود المعروف. نعم، خمسة ركعات مثل مثنى، يعني قصدك في الوتر؟
نعم،
الظاهر انه يجوز، لكنه خلاف السنة، السنة ان يجعل الخمس جميعا، وإلا صلى ركعتين 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 وينوي بهن قيام الليل، أو ينوي بركعتين الأولى قيام الليل وبركعة الثانية وبركعتين الثانيات ينوي بهن الوتر، ويكون أوتر بثلاث. إنما إذا أراد أن يوتر بخمس فإننا نأمره أن يصليها سردا. نعم، شلون؟ لا، كان يوتر بإحدى عشر. لا، إحدى عشر ركعة ركعتين ركعتين. نعم، ويوتر بإحدى عشر، يعني ما بعد التسع إلا إحدى عشر، يصلي مثل نفسه ويوتر لواحد، لكن ينوي بالجميع الوتر، ينوي بالجميع الوتر. اي نعم، خلف التسع والسبع والخمس. وكان يقول نعم، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وظاهر الحديث أنه في جميع قاعدات الصلاة يفرش اليمنى واليسرى وينصب اليمنى. وشلون يفرش اليسرى وينصب اليمنى؟ الله خلي جنبك يا خالد، أي اللي جنبك، وشلون يفرش اليسرى وينصب اليمنى؟
يوم
السبوبة اين
قائمة
اين
ويسرى
يفرشها على ظهرها ويجلس عليها. طيب زين صحيح. في جميع ظاهر الحديث أن ذلك في جميع قاعدات الصلاة أولى، ولكن دلت السنة على أنه يستثنى من هذا العموم أو من هذا الإطلاق. شو استثنى؟ أي التشهد الثاني في الصلاة ذات الركعتين، ذات التشهدين، فإنه يتورط. وكان وبهذا نعرف أن كان التي دائما يقول العلماء فيها كانت تفيد الدوام، إنه ليس كما أطلقوه، بل كان تفيد الاستمرار غالبا إذا كان خبرها فعلا مضارعا، إذا كان خبرها فعلا مضارعا فهي تفيد الاستمرار غالبا مو دائما. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، ينهى عن عقبة الشيطان. ما هي عقبة الشيطان؟ هي جلوس الإنسان على عقبه، ولهذا أظن في نسخكم عن عقب الشيطان، يعني جلوس الإنسان على عقبه، فاهمين؟ أولا جلوس الإنسان على عقبه. كيف عد جلوس الإنسان على عقبه؟ اختلف فيها الناس، هل المراد جلوسه على عقبه مع نصب القدمين أو مع فرشهما أو أن يجلس على أليته ملاصقة لعقبيه؟ فعندنا الآن ثلاث صفات، خلكم معنا. الصفة الأولى يجلس على عقبيه ناصبا قدميه هكذا. الصفة الثانية يجلس على عقبيه فارشا قدميه، خليني افترش أنا عاد ما أقدر، نعم، ويجلس على عقبيه. والصفة الثالثة أن يجلس هكذا يعتمد على عقبيه، خلي يده على الأرض ويعتمد على يديه. هذا الإقعاء، يعني فسره بعضهم بعقب الشيطان بالإقعاء الذي سيأتي، أو بهذا أو بهذا. أما المشهور من مذهب الحنابلة فإنه يشمل الصفات الثلاث في كل قاعدة، يعني منهي عن الصفات الثلاث في كل قاعدة من قاعدات الصلاة، فاهمين؟ يعني في الجلوس بين السجدتين والتشهد الأول والثاني. ولكن بعض العلماء ومنهم الشافعية في مذهبهم أن الصفة الثانية التي هي الجلوس على العقبين مع نصب القدمين أنه لا ينهى عنها في الجلوس بين السجدتين، في الجلوس بين السجدتين خاصة، يقول هي من السنة، ولكن الافتراش مع ذلك هم يعني مقرون بأن الافتراش أكثر، الافتراش الأحاديث فيه أكثر وأثبت، نعم، وليس فيه إثبات الإقعاء المذكور إلا حديث ابن عباس حينما قال له طاووس إننا نرى ذلك من الجفاء، فقال سنة نبيك. تصورت من الموضوع ولا لا؟ صار عقب الشيطان يفسر بثلاثة أوجه عند الحنابلة كلها مكروهة في جميع جلسات الصلاة، ويستثنى عند الشافعية صفة واحدة بالنسبة للجلوس بين السجدتين فقط، وهي أن يجلس على عقبيه ناصبا قدميه، فعندهم أن ذلك من السنة كما أن من السنة الافتراش، ويرون أيضا أن الافتراش أرجح لأنه أكثر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في حديث أبي حميد الذي قاله في حضور عشرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكلهم وافقوا على ذلك. أما هذا فليس فيه إلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، على أنه من الممكن أن يقال إن حديث ابن عباس لعله من الصفات التي نسخت، ولكن ابن عباس ظن أنه باطل مثل ما فعل ابن مسعود تماما في التطبيق حرب الركوع، فإنه رضي الله عنه يراه هو السنة لأنه جاهل الناس، جاهل الناس. على كل حال الإمام أحمد رحمه الله سئل عن هذا الإقراء الذي وصفنا لكم فقال لا أفعله ولا أعيب على من فعله، قال لا أفعله ولا أعيب على من فعله. وهذه طريقة الإمام أحمد غالبا في الأمور التي تكون فيها السنة راجحة ولكن فيه سنة مرجوحة، الغالب عنده رحمه الله أنه يفضل السنة الراجحة ولا يعيب السنة المرجوحة، فهو يرى هذا الرأي، رأيه الخاص، ورأي الإمام الخاص غير رأي المذهب، لأنه لا يقيم مذهب أحمد فالمراد المذهب الاصطلاحي الذي هو على حسب أتباعه، أحيانا يكون مذهبه الاصطلاحي يخالف مذهبه الشخصي، يخالفه مخالفة صريحة ظاهرة، ولهذا أمثلة ليس على موضع ذكره. نعم نعم يعني انه يدخل بعضهم بعض، يمكن انت ان تدخل بهذا لانه في الحقيقه جالس على العقل، لان ما ذكرت جالس على العقل، فقد تدخل في هذا ايضا، يعني قد تدخل فيما اذا ضم القدمين بعضهم الى بعض ثم صار البارز الذي يلي مقعده العقبان، فانها تدخل في هذا الحديث. نعم نعم عن الصلاة في الصلاة. لا لا في الصلاة فقط، الصلاة فقط. وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، متى هذا؟ في حال السجود يفرش ذراعيه افتراش السبع. وش في السبع؟ الكلب، الكلب، فإن الكلب من السباع لأنه يأكل فهو سبع، وإنما قال افتراش السبع زيادة في التنفير عن هذه الفعلة، زيادة في التنفير، لأن كل إنسان لو قيل له يا شبيه الكلب وش أسوي بك لو تقول يا شبيه الكلب؟ تنمسك حلقك ولا لا؟ ما يسكت إنك تقول يا شبيه الكلب وخليك تروح. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال افتراش السبع لأن هي تحكي نهي الرسول أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، إنما قال ذلك لأجل أن المبالغة في التنفير من هذا العمل. وكان يختم الصلاة بالتسليم، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قولها بالتسليم، يختم الصلاة بالتسليم، يستفاد منه أن التسليم من الصلاة وليس إطلاقا من محذور، من محذور كما قاله بعضهم، بعض العلماء قال إن التسليم ليس من الصلاة ولكنه إطلاق من محذور. وش معنى إطلاق محذور؟ يعني لما كان محضر عليك الكلام الآن تقول السلام عليكم كأنك أطلقت نفسك من هذا الذي كان محضورا عليك في الصلاة، وبنوا على هذا أن الإنسان إذا أتى بمنافل للصلاة أي منافل يكون فإنه يغني عن التسليم، حتى جعلوا الضرطة مغنية عن التسليم. لكن هذا لا شك أنه قول لا قيمة له، قول يقال ليتبين به أن الإنسان ليس بمعصوم، بل نقول إن التسليم من الصلاة لحديث عائشة يختم الصلاة بالتسليم فجعلتها منها، ليختم شيء منه. ثم الحديث الذي في السنن تحريمها التكبير وتحريرها التسليم، فكان تحريمها والتكبير منها فكذلك تحريرها منها. وقولها بالتسليم، ما رأيكم في أل هنا؟ هل هي للعهد ولا للحقيقة؟ نعم المفروض انكم تدعون معناها لانها دائما ترد علينا. نعم انتظر العهد،
أحد يقول الحقيقة ولا يا خالد؟ لا تفر بعد الكف.
لا معنى الحقيقة
إيه؟
كان الداخل
لا كلام التسليم ما رأي من الصلاة من القرن عليه هل نقول بالتسليم هل لبيان الحقيقة أو أنها للعهد؟ طيب قل لي أنت لأن قولك للعهد يعني لا للحقيقة. التسليم معناها السلام عليكم.
تكون الحقيقة.
إيه لأن التسليم كل ناس معناها التسليم أنا أقول السلام عليكم مثل التكبير قلت الله أكبر. نعم. الحقيقة. طيب إن قلنا للحقيقة صدق ذلك بسلام واحد. لأن الإنسان إذا قال السلام عليكم يقال سلم. قل لا. وإذا قلنا للعهد فإنه يحمل على المعهود في تسليم الرسول عليه الصلاة والسلام والثابت عنه أنه يسلم تسليمتين على اليمين وعلى اليسار فأيهما الآن تقولون؟ للعهد. أين التسليم هنا فيه للعهد مفهوم؟ فعائشة قالت بالتسليم لو أخذنا أل على أنه الحقيقة قلنا التسليم يحصل بتسليمة واحدة وإذا قلنا إنها للعهد يعني بالتسليم المعهود المعروف فإن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم واحدة عن يمينه واحدة عن يساره ورد عن الرسول في أحاديث ضعيفة وبعضهم أنكرها أنه سلم مرة واحدة في النفل وبعضهم أنكر ذلك وقال إن الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام الثابت عنه وهو ما في شك أنه ثابت عنه يسلم تسليمتين في مسلم وغيره يسلم تسليمتين على اليمين وعلى اليسار وقال إنما كان يكفي أحدكم أن يقول عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فقال إنما كان يكفي أحدكم أن يقول السلام فجعل التسليمتين لا بد منهما ولا كفاية بدونهما فإذا نقول أل في قوله التسليم للعهد لا للحقيقة ويبين صالح عبد الله الدامر الفرق بينهم لأن الظاهر المحاط العيون فيه ولكن قلب الثالث
طيب
قلنا هذا
أنه يكفي تسليم الرسول
وراء لأن حقيقة السلام هو قول السلام ويحصل بواحد تمام لكن قلنا أن العهد قلنا أنه
حمل على المعهود
بسلام الرسول وهي تسليمة جيد ما شاء الله لا تمام أنا توهم في ظني به
شيخ
نعم الاتفاق لا يبيجين البحث من آخر الكلام على نيات الصلاة بالتسليم ما في الحديث انتفاض ولا شيء. نعم.
هل أصدق
بأن
السلام
في الشهر الأخير؟ إيه. ثم
قبل
أن تكون
السلام
في التسليم
وقد بقي عليك
السلام في الشهر. إيه.
على هذا
قد أدرك
شيء من
الصلاة. لا، أصلا التسليم شيء واحد. التسليم وإن كان في الثنتين فهو شيء واحد. ولهذا قال الفقهاء وأقول قال الفقهاء لأن ما عندي فيها أثر قال إنه إذا أدرك الإمام بعد التسليمة الأولى ودخل معه لم تنعقد الصلاة بناء على أنه شرع في التحلل والتسليم فقد شرع به فكأن السلام عليكم ورحمة الله مثل السلام بالنسبة للجملة الأولى مثل الجملة الأولى فهما جملتان لكنهما باعتبار جملة واحدة أنا ودي أصير شديدا عليك
في المسألة. كل سؤال لا تعلق له بالقراءة فالإجابة عليه ممنوعة. وين هو؟ ما قال رفع يديه، ما قال رفع يديه ولا شيء. كيفية الركوع؟ هذا رفع اليدين وهو الرفوع. تسأل عن رفع اليدين؟ لا لا، ما أنا أعتقد لا صلة له ولا جواب عليه، لكن شاء الله نجيب بعد انتهاء الدرس إن شاء الله تعالى. نعم.
وكان
ينسب الجريمة ويفش مصر. ماذا قلنا يا اخواني في هذه الجملة؟ هل عبد الله يقدر يكتب؟ هم يطالبنا بشيء ما حط واجبه.
لا انا اريد
يعني مناقشه. طيب وش تقولون؟ وش قلنا؟ قلنا هذا العموم مخصوص بالاحاديث الداله على التفريق.
نعم،
يعني تحكي عن فعل الرسول عليه الصلاه والسلام وفعل النبي عليه الصلاه والسلام، يثبت من قولها مما رواه ومما رواه غيره. فاذا جاءت السنه في التفريق بين التشهدين وجب ان يحمل هذا العموم على الخصوص.
في كل
صلاة
يعني
في كل
شلون؟ يقولون كل
الجهد بعد
السلام.
ما يؤيد من قال إن جلسات الصلاة كلها فراش. نحن سبقنا قلنا إن بعض العلماء يقول التورك في كل سلام يعقبه، في كل تشهد يعقبه سلام، وإن لم يكن ثانيا. أو جميع جلسات الصلاة افتراش حتى في التشهد الثاني من ذات التشهدين، أو التفريق بين الصلاة ذات التشهدين والصلاة ذات التشهد الواحد. فالصلاة ذات التشهد الواحد جميع جلساتها افتراش، وذات التشهدين التشهد الثاني منهما حوار. وهذا هو الذي تقريه السنة.
يقولون في كل طرف ما هو
هو حديث عائشة هذا اللي قصدك اللي هو التورك ولا الافتراش؟
لا، اللي
قالوا
التورك في كل يعني
كل سنة. اي نعم.
كما هو
حديث ابي حميد، ما مثل ما قلنا لك، قلنا ان الجملة الثانية فيه مبنية على الجملة الأولى. الجملة الثانية مبنية على الجملة الأولى. هم يرون ان الجملة الثانية منعزلة، ويرون كل تشهد بعده سلام فهو تورك. ورد في حديث عبد الله بن الزبير اللي أشرنا إليه اللي في مسلم، يعني يجب على مقالته ويفتش الرجل اليمنى ويفتش الثانية من بين ساقه وفخذه. وأنا أعلم في التبع يمكن يوجد في حديث أخرى. يلا إسماعيل سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: